الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، سؤال قد يطرحه الإنسان على نفسه وعلى مجتمعه ويطرحه بعضنا مع بعض: هل يعيش الرفق بيننا؟ هل الرفق بالناس والرفق بالكون والرفق بالدين والرفق بالمعاملة والرفق بالنفس الإنسانية والرفق بالضعيف وكبير السن والمرأة والأرملة والمطلقة واليتيم والجار والذي يعمل تحت يدي والذي أنا باب من أبواب رزقه، هل نتعامل بالرفق؟ العجيب أن الجين العربي أو الجينات العربية بعيدة عن الرفق قبل الإسلام، وبعد أن بعد الناس من المسلمين عن الإسلام الرفق ليس جارا لنا ولا يعيش بيننا ولا يوجد الرفق في كثرة أو كثير من تعاملاتنا. ونحن كما نغضب من هؤلاء الذين يكيلون بمكيالين وبعدة مكاييل معنا في الغرب، نحن في مجتمعاتنا أيضا نكيل بعدة مكاييل: هذا أحبه أو هذا يظهر حبا لي أو نفاقا أو يدبج لي قصيدة شعر، هذا أمنحه ما يريد، الآخر كلما رآني نصحني فدمه أو دمه ثقيل على قلبي ونصيحته غير مقبولة، لأن الشيطان يأتي ليقول لي إنه يبغضك وإنه يحسدك فلا أكون رفيقا به. العربي في الجاهلية لا يعرف الرفق، يئد ابنته فلذة كبده حية، يغير على قبيلة من أجل نبع ماء أو مرعى أو كلأ أو عشب لقطيعه. إنسان عنده التهور أسرع من انضباط النفس. طرف ابن العبد شاعر عبقري، كان عنده 26 سنة، شاب في زمننا هذا، خريج من 2-3، تهور مرة وهجى عمرو بن هند هذا الملك والزعيم، فقال: ليت لنا مكان الملك عمرو رغوثا عند قبتنا تخور، يعني نعجة تدر لبنا نستفيد منها، وهذا الملك الجاثم على صدورنا ما استفدنا منه شيئا. ماذا صنع به الملك؟ فصل عنقه أو رأسه عن جسده من أجل شطر بيت لم يتحمل الملك أن يسمعه. هل هذا الرجل كان يعني يتصف بالرفق؟ ما تعلم الناس شعرة معاوية التي إن شدها الناس أرخاها وإن أرخوها شدها حتى تبقى المسافة والعلاقات بين الناس طيبة. وشاعر آخر يعني يمدح رجلا كان يكرهه الحجاج، وقال في قصيدته لكي لا أضيع الوقت في الخطبة: بخبخ لوالده وللمولود وبخ، يا هذه بخ بخ فعل بمعنى استحسن يعني. فلما رأى الحجاج أن هذا يستحسن من لا يحبه جاء بالسياف وفصل رأس الشاعر عن جسده من أجل كلمتين في إنسان آخر، ولم يتحول المدح إلى هذا الحجاج المجرم. فالرفق لم يكن معروفا في الجاهلية، وجاء الإسلام ليثبت شجرة الرفق، ولكن مع بعد الناس عن الإسلام والتفاف المنافقين حول متخذ القرار صار الرفق منالا بعيدا. بالله عليك، أنا طرحت عليك سؤالا من قبل وأنتم أهل ذكاء وأهل ثقافة، قلت لك هل تتمنى أن تزوج ابنتك برجل في مثل أخلاقك؟ الصادق مع نفسه يقول لا، أنا رجل عنيف، رجل لا أجيد التعامل مع المرأة، رجل بذيء اللسان، رجل سريع الغضب، رجل سريع الحلب بالطلاق وبغيره، أتمنى لابنتي رجلا فيه أخلاق عثمان بن عفان ووداعة أبي هريرة وخلق أبي الدرداء، لأنه صادق مع نفسه. والكارثة مع اقتناعك أنت بأن الرفق لا يصادقك ولا يصاحبك، ورغم ذلك أنت تتمنى لابنتك شابا رقيقا رفيقا مهذبا لا يتعدى عليها بلفظ ولا تبيد غاضبة. سبحان الله، ليلة أنت إن غضبت أو أغضبتك ابنتك ربما تعيش يوما لا تكلمها، ولكن تتمنى عند نومها أن تدخل وتجلس بجوار وسادتها، تمسح على شعرها وتبيت راضية، وتبيت أنت عنها راضي، بل وتتمنى في داخلك أن تكون هي راضية عنك. لماذا؟ لأنها جزء منك. لماذا لا يتحول هذا الرفق إلى الآخرين؟ زوجة، موظف عندك، جار، قريب. أنت لا تغير الناس، أنت غير مطالب بتغيير الناس، أنت المطالب به أن تغير نفسك. لكنني لا أريد أن أغير نفسي، وأنت لا تريد أن تغير نفسك، وكلنا يريد أن يتغير الناس ولا نتغير نحن. التغيير يبدأ مني أنا، كل واحد يقول هذا. يجب أن أكون رفيقا في التعامل. كيف؟ هل وجدت النبي صلى الله عليه وسلم الذي يمثل يعني عميد جامعة الرفق، الحنان، العطف، الحنو مع الجماد ومع البيئة ومع الحيوان ومع الإنسان ومع هذا الكون كله؟ لماذا؟ لأن الله أرسله رحمة للعالمين، وقلنا في اللغة إن كل ما سوى الله عالم، يعني هو الرسول صلى الله عليه وسلم مرسل رحمة لكل المخلوقات، يحن إليه الجذع ولا يسكت، ويسمع الصحابة في المسجد أنينا للجذع كأنين الصبي الذي يريد أن ينام أو يريد أن يرضع، ما سكن الجذع إلا عندما لامست اليد الشريفة لحبيبنا صلى الله عليه وسلم الجذع فسكن. هذا رفق. والأغرب من الخيال أنه يأمر الصحابة أن يجعلوا الجذع في سقف المسجد ولا يترك في الأرض حتى لا يتآكل، لأنه خدم النبي واقفا عليه يخطب الناس. هذه صورة من صور نحن نمصمص شفاهنا عندما نسمع مثل هذه القصة، وللأسف لا أحد منا إلا هو يحفظها. منظر الحنو والعطف العجيب، يضع يده على عضادة الباب، وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تضع ذقنها على ذراعه الشريف صلى الله عليه وسلم، ويتشاهد لعب الأحباش في الـ في الـ في المسجد، تقريبا زي ما يقول اخواننا في الصعيد، في صعيد مصر عودنا لعبه التحطيب، او الان يسمونها الشيش او السلاح او المبارزه، سميها ما شئت، يلعبون الاحباش هذه اللعب القومي لهم. سبحان الله، وعائشه تريد ان ترى هذا اللهو البريء. انظر الى، يعني اريد ان اصور لك بالفيديو الواقعي هذه الصورة، يد الحبيب على عضادة الباب صلى الله عليه وسلم، ذقن عائشة على هذا الذراع وهي تشاهد. الرسول ليس عنده وقت لهذا، لقد كان صمته فكرة ونظره عبرة ونطقه ذكرا صلى الله عليه وسلم، لا وقت عنده لشيء، لكن يعطي كل ذي حق حقه. هذه زوجته يجب أن يعطيها شيئا من الحقوق فيعطيها وقتا، هذا الوقت تريد هي لا أن تحدث النبي، بل تشعر أن تشعر نفسها أنه قريب منها وأنه يشاركها نفس المسألة حتى لو لم يهواها. فماذا صنع؟ يسألها: اكتفيت يا عائش؟ شبعت من مشاهدة المباراة؟ تقول: لا يا رسول الله. يبتسم: لا تململ، بالله عليك أسقط هذا على نفسك، أسقطه على نفسك. سبحان الله، أول ما تجد في المول واحد ماشي وبعدين بثلاثين متر واحدة ماشية، اعرف أنها زوجته. لا إله إلا الله. لماذا؟ لأنه كأنها فيها مرض الجرب، فيها مرض الإيدز، لا يريد أن يصح. يا أخي لا إله إلا الله، يا أخي حد ينظر لما الناس العربي عنده قيم والمسلم عنده قيم، لما يجد أن حرمة بجوارك خلاص يحترمك ويحترمها ويسير في حاله. فلماذا نحن كلما سرنا العجيب المرأة تتأخر فورا ورجل تقدم؟ وقال ربنا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. هل يعرف هذا الزوج الرفق من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل اكتفيت يا عائش؟ تقول: لا يا رسول الله. ينتظر وينتظر حتى ترى أن الرسول قد صبر عليها طويلا، تقول: قد اكتفيت، جزاك الله خيرا. إذن هذه المسألة فيها رفق. يوم فتح مكة ماذا صنع؟ هذا يوم نصر، استتب الأمر فيريد أن يستريح، ما وجد له بيت، لأن عقيل ابن أبي طالب باع البيت اللي كان يخص النبي صلى الله عليه وسلم، واستقرار الرسول بالمدينة لم يكن في حاجة إلى بيت في مكة، وكل بيوت الصحابة بيوته عليه الصلاة والسلام. أمر بضرب قبة أو خيمة أين؟ بجوار قبر خديجة. ما المعلم أو البعد الثالث بالمسألة؟ يريد أن يعلم الناس أن صاحبة هذا القبر وساكنة هذا القبر مشاركة في هذا الانتصار. من يستشعر هذه المعاني يجد أن الرحمة المسداة والنعمة المهداة لنا من رب السماء سبحانه وتعالى، وهو حبيبنا صلى الله عليه وسلم، هو الذي غير الفكر العربي في العنف وفي القتل وفي التعدي، سبحان الله، إلى مسألة التعامل بود مع هذا وذاك. يعني سبحان الله العظيم، لما أباح لنا أن نخرج من الصلاة إذا رأينا طفلا يكاد أن يقع في ورطة أو مشكلة، أو كفيفا مكفوفا لا يرى يريد أن يعبر، أخرج من الصلاة التي بيني وبين الله. حتى قال فقهاؤنا: إن الشاب أو الولد أو البنت إذا وقف ليصلي صلاة نفل وأمه لا تدري وأبوه لا يدري أنه يصلي، فنادى عليه وعلم أن هذا النداء نداء حازم، يعني يريد أمرا ضروريا ملحا، يقول لك الفقهاء: اقطع صلاتك وأجب أباك وأمك، لأن إجابة الوالدين فرض، وما أنت فيه سنة، والفرض في الإسلام مقدم على السنة. هل رأيت رفق الإسلام وعظمته؟ وصل الأمر بالاستحسان عند أبي حنيفة، وهذا أمر تعرفونه وأنتم أهل علم. إذا سافرت لزيارة أبيك وأمك يومين أو ثلاثة أو أكثر، فصرت ضيفا لأنك سكنت بلدا آخر يبعد عنهم مئات الكيلومترات، إن صليت أمامهم صلاة الفريضة وأنت يباح لك في هذا الوقت أن تقصر أو أن تقصر أو أن تجمع، يقول لك أبو حنيفة: لا تقصر صلاتك الرواعية لا تصير ثنائية أمام أبيك وأمام أمك كي لا تدخل الحزن في قلبيهما فيقول كلاهما إن الولد صار البيت الذي تربى فيه غريبا وصارت البلدة التي يسكن فيها مع زوجته هي بلده وأرضه ووطنه فلا تدخل الحزن على أبيك وأمك بأن تقصر الصلاة بل صل صلاة الظهر أربعا وصلاة العصر أربعا لكي تدخل السرور للحزن على قلب الأب والأم. أليس هذا هو رفق الإسلام وعظمته؟ سبحان الله، رفق الإسلام العجيب أن من قتل وزغة، وزغة يعني شيء ضار، عقرب أو حية أو شيء يعني يضر، إن قتلت هذا الشيء الضار من أول ضربة، يعني ضربته مرة واحدة فأزهقت روحه أنهيته، لك 300 حسنة. فإن قتلتها بعد ضربتين لك 200 حسنة. فإن ضربتها أو قتلتها وأنهيتها بعد الضربة الثالثة لك 100 حسنة، لأنك تطيل تعذيبها. فإن قتلتها في المرة الأولى الحسنات تضاعف رفقا بالكلب العقور والحيوان الضار والشيء الذي يضر بالعبد. أليست هذه هو رفق الإسلام؟ الغرب يدعي الرفق، ينفق على القطط والكلاب، أوروبا وحدها، أوروبا تنفق كل سنة 69 مليار يورو على القطط والكلاب، 69 مليار يورو سبحان الله، وتنفق في تصدير سلاح يقتل الشعوب لحكام طغاة سبحان الله، يكسبون هذه 69 من أسلحة تقتل المسلمين في بلاد الإسلام من أناس المسلمين، وما زلنا متخلفين لا نستطيع أن نصنع إبرة نخيط بها أثوابنا. ولو قلنا لكل شيء عد من المكان الذي جئت منه لسرنا كلنا عرايا في بلاد الإسلام، لا قماش صنعنا ولا سبحان الله يعني وسائل تقنية حديثة فعلنا ولا ساعات صنعنا سبحان الله. والكارثة الكبرى أن بعض المتخلفين من أبنائنا الذين يناكدون العلماء ويناكرون وينشرون عليهم الأقاويل والسبحان الله يتناقشون سويعات طويلة كيف يتسنى لك، هكذا يقول المدعي الالتزام لأخيه، كيف تلبس الساعة في اليد اليسرى؟ يا أخي اخترع الساعة الأول وبعدين شوف تلبسها في دماغك، تلبسها في ودنك، تلبسها في رجلك، تلبس تبتعد عنا أصلا وتغادرنا حتى نستريح. هل هذا إنسان عنده رفق في التعلم والعلم؟ يا أخي الأول انظر هل تستطيع أن تخترع لنا ساعة حتى نستريح نحن من الاستيراد وتصير يدنا عليا؟ أين الرفق سبحان الله؟ الغرب يدعي الرفق بالحيوان سبحان الله، ولكنه يقتل الناس سبحان الله. العالم كان يتباكى الأسبوع الماضي عن أم الأسير الإسرائيلي الذي أفرج عنه، لأن أمه بكت 5 سنوات متواصلة، لكن أمهاتنا وأخواتنا من أرض فلسطين وغيرها سبحان الله لم يبكي لهن أحد. لماذا؟ لأن الضعيف لا يبكي له أحد. الكيان الصهيوني من سنة 48 إلى سنة 2011 أسروا 800,000 أسير عربي ومسلم، 800,000، والعرب والمسلمين أسروا من 48 سنة 48 إلى الآن على مدى 64 سنة أسروا 2000 سبحان الله، 2000 يساوي 800,000، هكذا ينظرون إلينا. فلا تظن أن هؤلاء يعرفون الرفق، إن لم ينتشر الرفق بيننا في بيوتنا لا تنتظر أبدا أن يرفق بنا أحد. اللهم ارفق بنا وأقمنا على طريقك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، ليبدأ كل واحد منا أن يتعامل مع الآخر كما يحب أن يتعامل الآخر معه. أنت تريد من زوجتك أن تعاملك معاملة فيها رفق، قدم أنت خيرا الأول، أنت لك القوامة. ليست القوامة مد يد أو عضلات أو تطليق أو إيذاء، القوامة احتواء. قدم الخير وازرعه إن شاء الله سوف تجد ثمرته. وأنت يا بنيتي أيتها الزوجة كوني رفيقة به، لأنه يعود من العمل يريد أن يكون سيدا في البيت، يريد أن يكون له كيان كبير، فإذا رفقت به أطلع الله أو أنبت الله شجرة الرفق في قلبه. نحن لا نريد أن نكون في عنف مع أبنائنا عندما يسألوننا أسئلة، يجب أن نستمع إليهم ويجب أن نتحاور ونجيد التحاور. ليس عندنا رفق في الحوار. إذا جلست في مطار أجنبي وتنتظر الطائرة، إذا سمعت صوتا مرتفعا فاعلم أن عربيا يجلس بجوارك، لأن العنف يبدو هي طاقات مخزونة مكبوتة تخرج في أوقات مناسبة وأوقات غير مناسبة، فهو تعبير عن مدى الضغط الذي يعانيه العربي في بلاده، وكأنه يعيش في سجن كبير من المحيط إلى الخليج يسمى الوطن العربي. أحبتي في الله، إن الرفق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما دخل في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. أما أن تسير بالسيارة تفزع الناس وتضيق على الناس الطرقات وتفزع الناس بآلة التنبيه وغيرها، هذا ليس من خلق الإسلام. بالله عليك أيها المعلم الكريم، كن رفيقا بأبنائنا وانظر إلى الزاوية المادية في المسألة يا أخي. بلاش الزاوية الثواب وغيره، ربنا يحفظ لك ثوابك إن شاء الله، لكن انظر إلى أن هذا الولد الذي تضيق أنت منه ذرعا هذا باب من أبواب رزقك، لأنني لو لم يعني أرسل لك ولدي ولا حفيدي ولا ابنتي ولا حفيدتي وهذا لم يرسل إليك، من أين تقبض راتبك؟ الدولة وضعتك في هذا المكان كي تأخذ راتبك من مهنة التعليم هؤلاء، فانظر أنه باب من أبواب الرزق، والبركة في الرزق عندما ترفق بهم. وأنت أيها الطبيب لا تيأس من المريض، المريض صاحب الحاجة أرعن وصاحب الحاجة يئن. وأنت قل لو أنا كان هذا المريض أبي، أو كانت هذه المريضة أمي، أو لو كان هذا المريض يعني لو كانت هذه المريضة أختي، لا أريد أن أقول لك زوجتي، لكن قل أنها أختي أو عمتي أو خالتي. سبحان الله، بالله عليك ماذا تصنع مع عمتك التي هي الوحيدة التي يحبها أبوك؟ سوف ترفق بها. هذا الولد الصغير الذي دخل عندك اعتبره ابنا لك، عندئذ تهون عليك المسألة. والتحمل والصبر هذا ينبت رفقا في قلوبنا. اللهم رقق قلوبنا لأوليائك وأحبائك يا رب العالمين. اللهم أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، انصرنا على من عادانا، ارزق بناتنا بأزواج صالحين وأبناءنا بزوجات صالحات، واطرد عنهم شياطين الإنس والجن. اللهم أصلح بين الراعي والرعية، واطرد عن مجتمعاتنا شياطين الإنس والجن، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قبل أن أغادر هذا المكان الشريف، أنت إذا كان عندك موعد للطائرة تقول لك إدارة المطار وجب عليك أن توجد قبلها بساعتين، وإذا ذهبت إلى الطائرة قبل إقلاعها بربع ساعة لن تركب الطائرة، فقد غلقت الأبواب دونك. يا أخي أنت تقلع كل جمعة في خطبة الجمعة مع الإمام، أنا أريد أن أقول كلمتين. الجمعة الآن أصبحت مبكرة، يعني 12:07 أو 6 دقائق، فيا أخي في إيه لما تيجي على نفسك ربع ساعة مبكرة؟ لأنني أريد أن أبشر كل الذين يأتون بعد صعود الإمام على المنبر وبداية الخطبة أن الملائكة ما كتبت اسمه في المصلين. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإذا صعد الإمام على المنبر أغلقت الملائكة الصحف. يعني أغلقت الصحف؟ ما هي جلسة الملائكة على الأبواب تكتب الأول فالأول، كيف تعرف أن هذا أول إنسان الذي قدم ناقة وقدم بقرة وقدم بدنة وقدم نعجة وقدم بيضة؟ سبحان الله، فيكتب أولا بأول. فإذا صعد الإمام ليقول الحمد لله أغلقت الملائكة الصحف وجلست لتستمع إلى ذلك، فما كتب اسم الداخل بعدها. حتى الفقهاء على وجل يا ترى يصليها 4 ركعات ولا يصليها ركعتين مع الإمام مع عدم الثواب. يعني أنا أقول يعني علاقة الآخرة بالدنيا في قلبك أن تقيسها بهذا الحجم، قس هذا الحجم، انظر إلى ذهابك إلى المطار كي لا تفوتك الطائرة لأن أمر دنيوي، ولا يخطر ببالك أن الثواب سوف يفوتك فتأتي متأخرا إلى الجمعة، هذا حجم الآخرة عندك. فتنبه عزك الله. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله، وأقم الصلاة. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، أحبتي في الله، أولا نهنئ أبناءنا في الشعب الليبي على ما تم لهم من نعمة، ونسأل الله أن يؤمن ليبيا وأن يؤمن الشام وأن يؤمن العراق وأن يؤمن فلسطين وأن يؤمن اليمن وأن يؤمن مصر وأن يؤمن الخليج وأن يؤمن كل بلاد الإسلام من كل مكروه وسوء، وأن يرفع مقته وغضبه عنا، وألا يعاملنا بما يعني فعله السفهاء، ونسأل الله سبحانه ألا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، هو ولي ذلك والقادر عليه. يا رب إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلينا. وبعد، التاريخ عبر، والإنسان الذي يريد أن يتعلم اللين والهدوء والرفق يقرأ التاريخ ويشاهده، لأن الظلم وعقوق الوالدين هما المصيبتان الكبيرتان التي تظهر عاقبتهما في الدنيا قبل الآخرة. يعني إياك أن تكون ظالما، لأن الظلم عاقبته وخيمة، وآنيا يعني ليس مآلا وإنما حالا، تجد يعني ثمرة الظلم على الظالم، هذه في طول التاريخ وعرضه، حتى في أقاربك المحيطين. في الظالم في الدنيا يمر ظالما، لا، لابد أن ترى شفاء صدرك في أن يقتص منه في الدنيا. لماذا؟ لأن المتفرد بالكون سبحانه وتعالى والمتفرد بالوحدانية عز وجل هو الذي وضع لنا المنهج. فلما وضع المنهج الرعيل الأول سار وفق هذا المنهج، خلاص، فعشنا قرونا نراوح ونغادي ما بين إغماضة وبين إغفاء وبين مرض وبين يقظة وبين استقامة وبين بعد وانحراف، لكن 10 قرون كان الناس من المسلمين قريبين من المنهج. ما الذي ضيع المسألة؟ مدى ابتعاد الإنسان عن المنهج. بدليل، ولدك يأتي إليك ولي أبويا أنا أريد أن أتزوج زميلتي، أو البنت تقول لأمها في واحد من الزملاء يريد أن يأتي ليقابلكم. طالما الولد بهذا المنطق، لو أولا لو جدك كان يسمع هذا الكلام من ابنتك يعني كان مات مرة أخرى، لكن الحمد لله أنه مات قبل أن يسمع، لأن الأمور اختلفت. بس الأمور لما تختلف القيم لا تهتز، الأمور تختلف لكن المسلم له مقاييس يقيس بها. ما ينفعش أنا أقيس بالشبر وأنت تقيس بالمتر وآخر يقيس بالتقدير. الحق له مقياس واحد، الحق له مقياس واحد، وذلك ربنا سبحانه وتعالى ميز بيننا في الألوان، في الأصوات، بصمة الصوت، بصمة الإصبع، بصمة العين، سبحان الله. لكن كل المخلوقات ليس لها هذه البصمات. يعني هل رأيت في الطب البيطري ان الناقة اخذوا لها بصمة الخف عشان يعرفوا ان دي ناقة فلان ودي ناقة فلان؟ يعني كل اخفافها واحدة. اعزك الله، الحمير حوافرها ايه؟ واحدة. اصواتها ايضا ايه؟ واحدة. يعني انت ماشي بالشارع كده سمعت نهيق الحمار، حمار ابو جاسم، مش ممكن تبين ايه، لان حمار ابو جاسم زي حمار ابو علي زي حمار علي نفسه، صح ولا لا؟ يعني ما فيش حاجة، هو صوت واحد خلاص، لكن البصمات موجودة لتميز ابن ادم، لانه الخليفة، اني جاعل في الارض خليفة، فجعل المتميز في كل شيء، في بصمته وبصمة الصوت، سبحان الله العظيم. فمن كرم الله عز وجل أن ميز بيننا بالألسنة وبالألوان عشان نتعارف. والأغرب من الخيال إن نسمع أخواننا مثلا في الصين سواء مسلمين أو غير مسلمين لك يا أخي أنتوا العرب عجيب شكلكم كلكم واحد، يا سلام إحنا أما أنتوا شكلكم إزاي؟ فهو يرى من وجهة نظره أن إحنا كلنا شكلنا واحد سبحان الله، يرى الإريتري زي المغربي زي الشامي زي العراق، هو يرى هكذا. كن عندك ولد ليس بينه وبينك شبه، ابنك واحد غريب يشوف الولد ده ابن فلان يطلع صح، الله انت تنظر كده تقول لا لا انف انفي ولا عين وعين، لكن الاطار العام اوقع في قلب الغريب انه ايه، انه جزء منك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم من قبل لما جمعنا متى كان يفرح ومتى كان يحزن، تخيلوا ان فرحه وحزنه صلى الله عليه وسلم لم يكن لدنيا وانما كان لدين. يعني من صحيح البخاري ومسلم جمعت مرة 120 موقف للنبي صلى الله عليه وسلم في فرحه وسروره وفي حزنه، وجدت 60 موقف اللي اخذتهم لفرحه كان لدين ولحزنه كان لدين، لم يفرح لدنيا ولم يحزن لدنيا. مثال، لو رجعت فالزوجة أخرجت لك الورقة اللي جاية من المدرسة تنبئك بنبوغ ابنك ورسوبه في 3 نواة مثلا، يعني خلاص تكتئب انت أول لسه داخل عايز تأكل وتستريح وتتوضأ لتلحق العشاء، يعني بتأمل بساعة أنس في البيت قبل أن تنام، لكن من يتركك؟ أهل الرفق صح ولا لا؟ اللي أنت عارفهم أو ما لغاية ما جهز لك الأكل شوف هو شاف من هنا ما شافش، أنا سبحان الله عينه ده جاله دوار، أنا أقول لك أنا أدخل أنام ياخد مهدئ، يعني الله أعلم هيصحى ولا ما يصحى، البقاء لله وحده. المهم ما علينا، أنت هنا تحزن، لكن لما تنبأ أن الولد رفض يروح للشيخ اليوم يحفظ الربع حزب اللي يحفظه زي بعد بكرة في شوية خلاص، يعني حد من عمامه حافظ، ده عمه حافظ الفاتحة يعني ها على كبر، وصار عمه لا رضي الله عنه مقياسا لابن أخيه، فده السقف بتاعه أن عمه سبحان الله. انت مالك ضاغط على البنت في الحجاب؟ سيبيها. أختك فلانة متى اتحجبت؟ تقول لك لما راحت الحج من 3 سنوات وهي عندها كم سنة؟ 63 سنة. فأصبح سبحان الله خالة البنت قياس للبنت. لا طب خالة البنت كانت في ضلال مبين، إنا وجدنا آباءنا على أمه، مش عايزين القياسات دي، بالعكس وأنا أعطيتكم مقياس من قبل، تقولوا خلوا بالكم في الدين أنظر للأحسن مني وفي الدنيا أنظر لمن هو أقل، لكننا قلبنا المسألة صرنا في الدين ننظر إلى من هو أقل، ولكن الحمد لله صحيح العيال ما بيصلوش أبو فلان ومصلي، لكن الحمد لله ما بيدخنوش لا إله إلا الله، فصار المثال لك احمد ربنا البنت مش محجبة بس الحمد لله ما طلعتش راقصة، يعني لا إله إلا الله على الأمثلة، ده خبل ده ولا دي عايزه مش مريض طبيب نفسي، عايزه مريض يعني طبيب يعالج الخلل العقلي والخبل اللي في الدماغ، يعني انت واخد واحده يعني مش متخلفه، يعني نسال الله السلام، او العكس الاب نفسه اللي كان يدعو احيانا للاب وللام يدخل الجد والجده، اوعى تكون بنتك من اللي هيتنقبوا ويتحجبوا ويمشوا مع ورا الشيوخ، طب امها وسكتنا لكن بنت لا ابدا يعيشها منحرفة، يقول لا استغفر الله يا راجل استغفر الله، يعني ايه المشكلة انها تلبس بنطال ضيق سروال ضيق، وايه يعني لما جزء من صدرها يبان، وايه رأيك في شعرها الغجر المجنون يروح في كل حتة سبحان، ايه المشكلة يا استاذ؟ الله ده رجل ديوث ولا رجل شكله ايه ولا كبر في سنه وخرف، ده بالله عليك لو شافه عمر الله يرضى عليه يعمل فيه ايه؟ لا اله الا الله. هذا الإنسان الذي عنده هذا الخبر يريد أن ينشر فكرة ويشجع البنت، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرح لدين وكان يحزن لدين. كيف يعني؟ الله يرضى عن أسامة بن زيد لقبه إيه؟ الحب ابن الحب. من حب الرسول له كان الصحابة يكثرون من زيارته. فمن كثرة الزوار لبيت أسامة انبرت عتبة الدار لأسامة. يعني أسامة بن زيد عتب الدار من كثرة العابرين إلى بيت أسامة تلاشت وأوشكت على أنها لا معالم لها، صارت يعني من التاريخ من كثرة الزوار. وانت ما شاء الله بيتكم من 20 سنة نفسنا نشوف في ضيف مرة، وانتوا أهل كرم سبحان الله العظيم. يقول لك العرب كان يقول ايه، ان جلبت اليوم ضيفا فانت حر، يقول العبد ان جبت ضيف اليوم انت حر. يا الله شوف العربي جاء الاسلام وعمل هذه الايه الخلق سبحان الله. مش لو جبت ضيف بقى سبحان الله بقى اطعمه على حسابك، لا، ان اتيت اليوم بضيف فانت اليوم ايه حر. ولذلك ابن مسعود كان يقول لك ارق انسان الى قلبي واحب انسان الى قلبي الضيف. ابن مسعود ده عجيب، انت احب واحد اليك الضيف؟ اكيد اكيد انتوا اهل الكرم ما توحدوه لا اله الا الله. المهم ليه ابن مسعود قال رزقه على الله، الضيف جاي مع رزقه زي المولود اللي جالك، المولود اللي جات البنت تنزل من بطن امها والولد ينزل من بطن معه ايه رزقه، مش رزقه عندك انت. وذلك هم لما لقينا بنتكاثر نتكاثر نتكاثر راح طلعوا لنا ايه في الدول العربيه تنظيم النسل. هم الاول قالوا تحديد، ما خدوش بالهم من الكلام تحديد النسل، استغفر الله حرام سبحان الله العظيم لا اله الا الله حرام. طيب فده مش يعني مش تحديد تحديد تنظيم، ويطلع لك في الاعلام ولد واحد خير من 3 أولاد لا اله الا الله لا حول ولا قوه الا بالله. ولد ده الولد الواحد ده لما يكون عندك اذا مرضت الاسره كلها، واذا رسبت الاسره كلها، واذا ولد احمق الاسره كلها يعني ذاقت وبال امرها وكان عاقبه امرها خسره. ليه ولد يا اخي خلي 3 4 5 7 10 حلو، ليه ولدين كده ولدين ولدين يطلعوا لاخوالهم طيبين، ولدين يطلعوا لاعمامهم مثلا يعني سبحان الله، وبنت دي تطلع زي جدتها كده سبحان الله متعصبه وشرسه يعني ومؤدبه يعني ما عليه. المهم يعني انواع عندك مدرسه، ايه المشكله سبحان الله العظيم، ايه القضيه؟ امال يقول لك اصل الحديث تناقح وتناسلوا فاني مباهم بكم. يقول يا استاذ مش بالكم يا عم، وماله لما يكون كم وكيف، لما كم وكيف شيء طيب. فأسامة رضي الله عنه عبد الله بن مسعود يقول الضيف رزقه على الله، جايب الرزق معه وثوابه لي. يا الله انت تؤجر في الضيف حتى لو كان الضيف غني، لو كان غنيا وطعم عندك او شرب سبحان الله. وفيه ناس والله لما تروح تزورها تحرج من كثرة ترحابها بك، محرج يا الله. وبعدين يفضل يرحب بيك ويقدم لك الطعام ورطب عشان خطري، طب والله يا شيخ ما شاء الله، طب هذا ما فيهوش كوليسترول، توكل على الله. والعجيب في الإسلام من أكل طعام أخيه ليسره لا يضره. يعني أنت عندك مرض أرتكاريا من مرض من أكل معين، لو أكلت عند صديقك وإن تضيف عنده بنية إدخال السرور عليه لن يضرك بإذن الله. ليه؟ لأنك عامل الحكاية لله سبحانه. فهذا ابن مسعود يرى أن الضيف الأمر الثالث يأخذ ذنوب أهل البيت وهو خارج معه، إذن إيه بيكنس الذنوب معه بفضل الله. أسامة الله يرضى عليه لما وجد عتبة داره خلاص أوشكت على النهاية، فجاء ليعدلها، جاب كده طوب أو صخرة أو شيء عمل العتبة. يمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه الحب ابن الحب الرسول يربيه تربية خاصة، يقول ماذا تصنع يا أسامة؟ أنا رسول الله عتبة الدار. قال إن الأمر أعجل من هذا يا أسامة. الله، يعني معنى كده يا رسول لا أبني ولا لا، أسامة ده طراز خاص. لكن يجي عند سعد بن أبي وقاص لما كان عايز عنده بنات فقط، أوصي بمالي كله يا رسول الله؟ قال لا. بشطره بثلثيه يا رسول؟ قال لا. بشطره يا رسول؟ قال لا. بثلثه يا رسول الله؟ أتصدق بالثلث؟ قال والثلث كثير، لأن تدع ورثتك أغنياء خيرا لك من أن تدعهم فقراء يتكففون الحاجة. إذن يعطي سعد معلم ويعطي أسامة معلم، ودي مهمة للمعلمين في المدارس. ولد ذكي بيفهم القضية من أولها، جميل. وأنا أرى أن مدير المدارس يعملوا إحصائيات بعلماء متخصصين في علم الاجتماع وعلم التربية وعلم النفس، ويدخلوا في الصفوف. الولد العبقري خليه يخف السنة، إيه المشكلة؟ خليه يترك مكان لأخيه، إيه المشكلة؟ لأنه علم تلقيني نطته سنة، ما فيهاش مشكلة. الولد لأن فيه عيال من العبقرية بمكان أن يفهمك من أول مرة، وفي واحد تاني تعيد عليه مرتين، فده بخلي بالك منه. يعني إيه؟ هي فلان فاهم، سبحان الله. لي صديق أستاذ في كلية الشريعة يدرس في فقه المواريث، عنده ولد في الصف، هو بفضل الله هو الأستاذ يقول عليه يعني جمع الغباء كله، المهم معلن. فيقول لك إذا فهم فلان أيقنت أن كل الدفعة فهمت. ففي مرة بيشرح لهم قضية من تزوجت بزوجين، يعني زوجه مات مثلا أو طلق وبعد الزواج فأنجبت من هذا، فبيشرح قضية الميراث. فالولد ده قاعد منصت انصات غير طبيعي، فالدكتور ربنا يكرمه الشيخ الحمد لله مدام فلان ده منصت بالشكل ده بكل الولاد فاهمين، يا فلان فهمت؟ قال لا انا بفكر ازاي يتزوج زوجين، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله. فالمدرب المعلم الولد بياخد باله من اللي زي ده، يقول تعالى يا ابني بعد الحصه تعالى، فهمت يا ابني اللي انا قلته؟ يمكن الولد يحرج، لان في واحد عندنا ملكات يا اخوان، في ملكه واحد يحفظ، واحد ملوش ملكه الحفظ. انت تجد ان زوجتك ما شاء الله في حفظ القران لا قوه الا بالله، لكن في تطبيقه لا حول ولا قوه الا بالله، ماشي مثلا. لكن انت ما عندكش هذه الملكه، انت مجرد انك تقرا خير خليك على التلاوه، قرات انت عندك ملكه الحفظ، هي ليس عندها. اذا القضيه يعني مش ايه يعني، لسنا كلنا يعني، الله يرضى عن عمر كان لما يجلس ويجد واحد قبله قاعد في الدرس او في فينظر له كده، عمر يعيد المسألة مرة واثنين وثلاثة، يقول سبحان الله، وينظر على عمرو بن العاص، والذي خلق هذا وعمرو بن العاص إله واحد. عمرو ده الله أكبر، عمرو ده أستاذ في العبقرية، أرطبون يعني أحد دهات التاريخ فعلا العباقرة. فعمر يقول اللي خلق عمرو سبحان الله، أنا رب واحد، لا إله، هذا هو الخالق. وميزنا بين الاختلاف ألسنة وألوان ومستويات ذكاء، وسبحان الله. والإمام الشافعي اللي يحفظ شيء عجيب، وأبو جعفر المنصور يقول لك القصيدة مرة واحدة مهما كانت طويلة، راح زار المدينة مرة. ما تصلوا على رسول الله. وبعدين قال في حد يعرف بيوت الصحابة؟ لو في فلان هاتوه. أبو جعفر لذكائه كان يحب الكلام القليل، وانت لما تلاقي واحد يطول في الكلام فالمهم بقى ابو جعفر قال له لا اريد ان تطيل الشرح، تشير على البيت ده كان بيت فلان بس. قال له طيب، مشي مع عامر من كمرشد سياحي. يعني ابو جعفر جاء من بغداد، فسار الرجل، هذا بيت عمار بن ياسر، وهذا بيت بلال، وهذا بيت ابي الدرداء، وهذا مهم. عمل جوله مع عامر من لغايه ما اذن الظهر، قال خلاص جزاك الله خيرا مشي. ثاني يوم أعجب أبا جعفر شرح الرجل، قال أين الدليل الذي كان معنا البارحة؟ قال موجود يا أمير المؤمنين. قال هاتوه. قال أكمل معنا كما صنعت معنا بالأمس، بيتين وثالث بيت ورابع بيت، جاء عند بيت وقول كان فيه شاعر اسمه الأحوص معروف، قال وهذا يا أمير المؤمنين بيت عاتكة التي قال فيها الأحوص يا بيت عاتكة التي أتغزل. الناس الحاشية قالوا عيب على الرجل أمير المؤمنين وده جاب الغزل، وعيب على الرجل ده مش مؤدب. أبو جعفر قال هل أعطيتم هذا الرجل أجرته بالأمس؟ حد اداله أجره لما تعب معانا؟ قالوا لا يا أمير المؤمنين. قال إنه يشكو. منين جاب أبو جعفر الشكوى؟ الأحوص له قصيدة تبدأ يا بيت عاتكة التي تغزلوا من 62 بيت، البيت رقم 62 آخر بيت، ورأيتك صادق الكلام وغيرك مذق الكلام يقول لا يفعل ولا يفعل. ففين أنت رجل صادق لما تقول تعمل، وغيرك للأسف يقول كلامه فالكمبيوتر الإلهي اللي موجود في عقل أبي جعفر المنصور رصد القصيدة كلها، وصل لآخر بيت قال الرجل لم يأخذ أجرته. ها في تعليق؟ أنت فهمت الأساس الموضوع؟ يعني هذه ملكات، مش كلنا أبو جعفر المنصور. الله، هذا الإنسان ليس كلنا أبدا، وليس كلنا إمام الشافعي رضوان الله عليه. واحد يخبئ الصفحة اليسرى عشان لو عينه وقعت عليه يحفظها قبل الصفحة اليمنى، هذه ملكات، هذا عطاء إلهي. ولكن ليس كلنا هكذا، مش الكل كده. أبو حنيفة دخل عليه 10 يريدون قتله، قال أنت تخرف في الدين وأنت ماذا تريدون؟ أنا عندنا كل واحد فينا مجهز 10 أسئلة، قال تفضلوا. أول واحد قال 10، والثاني 10 و20 30 40 لغاية رقم 10 أكمل الأسئلة 100. قال أبو حنيفة أنتم ما رتبتم أسئلتكم، ده مش ترتيب أسئلة، يجب أن يكون ترتيبها هكذا 1 2 3 4 97 98 99 100، وبعد أن رتبها بدأ في إجابتها سؤالا سؤالا. ليس كلنا أبو حنيفة، صح ولا لا؟ مش كلنا أبو حنيفة، وإنما في فينا من أعطاه الله هذه الملكات سبحان الله العظيم. فالإنسان سبحان الله لا يحتقر إنسانا لقلة فهمه أو لذلك. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفرح إلا لدين ولا يحزن إلا لدين. فأسامة بن زيد أبوه من؟ زيد بن حارثة. زيد بن حارثة هذا من أعظم من شرف، أو أعظم من شرفه القرآن بأنه ذكر اسمه، وهو الصحابي الوحيد المذكور باسمه في القرآن. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، تمام؟ أو زيد ده تذكر اسمه في القرآن تأخذ 30 حسنة، وفي أقاربك أنت عارفه لو ذكرت اسمه بس تأخذ 750 سيئة. سبحان الله، زيد هذا تبناه النبي صلى الله عليه وسلم في البداية، ودي لما حرم التبني عاد لاسمه الحقيقي ادعوهم لابائه، فاسمه زيد بن ايه؟ ابن حارثة. فنزع من زيد اعظم لقب، من يحوز لقب انه زيد بن محمد؟ لا احد. لكن لما حذف منه اللقب بما عوضه الله؟ قالوا خلاص، الصحابة كانوا يقولوا زيد بن محمد، انا زيد وانا العلي القدير سوف اطلق اسمك في القرآن ليذكر على مر التاريخ كله. شوف كرم الله. زيد بن حارثة كان ابيض، ابيض البشرة، واسامة اسود اسمر، ودي علم الوراثة يعني، جدي من هنا جدي من هنا، يطلع واحد اسمر واحد ابيض واحد امهق، دي الوان سبحان الله العظيم. فسبحان الله المنافقين عارف انت الشائعات، كلنا نعاني الشائعات يا شاع مننا، فكان يلمزوا في نسب أسامة، ايه اللي جاب اسود من ابيض؟ فقالت عائشة دخل علي الرسول يوما وجهه كدارة القمر، يعني ايه متهلف؟ جربت مرة تدخل على بيتك كدارة القمر؟ انت على العتبة بتكون كدارة القمر، تدخل جوا العتبة تبقى كدارة الشمس، المهم يعني تبقى جميل. فالمهم يعني فمما ترى، فسبحان الله العظيم دار. ما الذي حدث يا رسول الله؟ قال يا عائش ألا تفرحين؟ يا خبر خير يا رسول الله. قال ألا تدرين ماذا صنع أبو سلمة الأشجعي؟ هي عائشة نسابة وقارئة سبحان الله. لما نزلت سورة اقرأ اللي تابع معنا حلقة الشارقة بالأمس، هي تعاد أظن الساعة 3 يوم السبت، مهم الحقيقة. لما نزلت اقرأ كان في مكة 15 رجلا وامرأة يجيدون القراءة والكتابة فقط، فنزل عليهم اقرأ، 15 رجل وامرأة فقط في مكة كلها يجيدون القراءة والكتابة، على رأسهم عمر وأبو بكر رضي الله عنهما، بس 15 واحد فقط فقط سبحان الله. فعائشة رضي الله مطلع على التراث وشاعرة وأديبة، قال ماذا حدث يا رسول الله؟ قال دخل عندي وزيد وأسامة نائمين، هم الاثنين نائمين، وغطى كل منهما وجهه. أبو سلمة الأشجعي ده جاي من الجنوب، لا يعرف لا هذا ولا ذاك، ولا لم يرى وجه النائمين، فنظر إلى أقدامهما، قدمي أسامة وقدمي أبيه زيد ظاهرين، فقال أقدام هذا من أقدام ذاك. الرسول إيه؟ فرح، هلل تهلل، ده إثبات إيه؟ إثبات نسب، ورقة جديدة في إثباتنا. فما الذي فرحه صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ يوم ما رجع، ما فتح خيبر، كان أول يوم لوصول جعفر بن عمه. جعفر كنت إذا رأيته ظننت أنه رسول الله، كان يقول له أشبهت خلقي وخلقي. في خمسة من الصحابة، منهم جعفر والحسين رضي الله عنه، يعني في خمسة من آل البيت أو من الصحابة أو من سبحان الله، من رآهم كأنما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، شكل النبي صلى الله عليه وسلم في مشيته وشكله سبحانه وطوله وعرضه سبحان الله، أشبهت خلقي وخلقي. جعفر الطيار رضي الله عنه، أول ما الرسول علم أن جعفر وصل خرج من المسجد حافيا، قال والله لا، وكان في نفس الوقت فتحت خيبر، قال والله لا أدري بأيهما أسر، بفتح خيبر أم بعودة جعفر. فهذا ما كان يدخل عليه السرور. بالله عليك، أنت عايز تعرف مقياس الإيمان عندك ما الذي يفرحك وما الذي يحزنك؟ فإذا صيرت هذا المقياس في حياتك انضبطت الحياة إن شاء الله رب العالمين، وصرنا من أهل الرفق واللين. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا. اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا، واعصم دماء المسلمين في فلسطين، واحقن دماء المسلمين في العراق، وأمن ليبيا وتونس ومصر واليمن والسودان وكل أرض تعبد فيها يا رب العالمين. اللهم أطعم إخواننا في الصومال، اللهم اسقهم من عطش، اللهم أطعمهم من جوع، اللهم اكسهم من عري، اللهم احملهم من حفا، اللهم اذهب عنا الامراض والاوجاع، واجعل هذا البلد امنا مطمئنا، واجعلنا من الشاكرين لانعمك يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.